في الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، في هذا الجامع المبارك، جامع الإمام تركي ابن عبد الله في مدينة الرياض، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله ضمن سلسلة لقاءات هذا الجامع، والذي يسرنا في هذه الليلة أن نستضيف شيخين فاضلين، أولهما صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني، الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وعضو اللجنة الشرعية والاستشارية في الوزارة، وصاحب الفضيلة الشيخ عمر بن عبد الرحمن العمر المشرف العام ومدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الثمامة، والمدرس في كلية الاتصالات، واللذان سيتحدثان عن موضوع مهم هو موضوع الساعة وما تحتاجه الأمة من هذا الموضوع. فيكفي به أن أقول أنه أثر التوحيد في حفظ الأمن. ولعلنا نبدأ هذا الموضوع مع صاحب الفضيلة الشيخ سعيد، والذي سيتكلم عن مكانة التوحيد في الأمن، فليتفضل مشكورا مأجورا، بارك الله فيه وسدد خطاه.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، لا شك أن التوحيد هو دين الله تعالى الذي خلق الله تعالى الثقلين من أجله، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولا شك أن التوحيد هو أعظم الوسائل في تحقيق الأمن من المكروه ومن الشرور في الدنيا والآخرة. أولاً، لأن الأمن التام الكامل من جميع الوجوه يكون بتحقيق التوحيد بجميع أنواعه ونذ الشرك بجميع أنواعه، ويدل على ذلك دلالة واضحة وبدون شك ولا ريب إخبار الله عز وجل بما حصل لإبراهيم في محاجة قومه، كما قال الله تبارك وتعالى: وكيف أخاف ما تشركون ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. ففصل الله تعالى بين الفريقين بقوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم، وإنما حققوا التوحيد لله تعالى، والمعنى لهم الأمن من المخاوف والعذاب والشقاوة، ولهم الهداية إلى الصراط المستقيم. فإن كانوا لم يخلطوا إيمانهم بظلم مطلقا ولا بشرك ولا بمعاصي، حصل لهم الأمن التام والهداية التامة. وإن كانوا لم يخلطوا إيمانهم بالشرك وحده ولكنهم يعملون السيئات، حصل لهم أصل الهداية وأصل الأمن، ولكن لا يحصل لهم كمال الأمن ولا كمال الهداية. ولا شك أن مفهوم الآية أن الذين لم يحصل لهم الأمران، أي الأمن والهداية، لم يحصل لهم هداية ولا أمن، بل نصيبهم الضلال والشقاوة والخسارة والتعاسة في الدنيا والآخرة، والعياذ بالله تعالى. ولما حكم الله عز وجل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين له بهذه البراهين القاطعة، قال عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، أي على بها على قومه وغلبهم. وهذا من فضل الله تعالى، نرفع درجات من نشاء. فكما رفع الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام درجات في الدنيا والآخرة، فإن العلم يرفع الله به صاحبه في الدنيا والآخرة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولا شك أن التوحيد الذي يتحقق به الأمن هو في اللغة مشتق من وحد الشيء إذا جعله واحدا، فهو مصدر وحد يوحد توحيدا، ومعنى وحد أي قال معتقدا إن الله واحد أحد أو لا إله إلا الله. وهو في الاصطلاح كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهذا مفهوم التوحيد المطلق. فالمسلم عليه أن يعنى بهذا التوحيد حتى يحصل على هذا الثواب الذي بيّنه الله تعالى لعباده، ويحصل على هذا الأمن التام إن كمل التوحيد من كل وجه. ولأهمية التوحيد الذي يتحقق به الأمن بيّن الله الأساليب الكثيرة في الدعوة إليه حتى يتحقق للناس الأمن التام. أمر الله تعالى عباده بعبادة وحده وبيّن لهم ذلك: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوا إلى التوحيد: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليهم ضلالة. وقال سبحانه: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. لا شك أن الله تبارك وتعالى هو القادر على كل شيء، وهو المالك لكل شيء، وما يدعى من دونه لا يملكون من قطمير. والقطمير هو اللفافة التي تكون على النواة، وهي لفافة حقيرة زهيدة، ولهذا ما يملكون هؤلاء لا يملكون من قطمير، ولكن المالك لكل شيء هو الله تبارك وتعالى. ولعظم هذا التوحيد وعظم شأنه، وضرب الله تعالى الأمثال للناس حتى يعقلوها وحتى يفهموها ويفهموا التوحيد الذي يتحقق به الأمن. قال الله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه ضعف الطالب والمطلوب. فالله تبارك وتعالى ضرب هذا المثل العظيم للناس أن ما يدعى من دون الله تعالى ما يملك شيئا ولا يخلق ذبابا ولو اجتمعوا له جميعا ولو سلبهم الذباب شيئا مما عليهم من الطيب أو من الدم أو غير ذلك لا يملكون أي ولا يستطيعون أن ينتزعوه من هذا الذباب الضعيف. هذا يدل على ضعفهم. وقال سبحانه: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا مثال عظيم بيّن بأن المشرك بالله تعالى إذا وقع في الشرك فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال سبحانه: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فهؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أولياء يدعونهم ويستغيثون بهم وينذرون لهم مثل العنكبوت اتخذت بيتا لتأوي إليه ولتتقوى به، ولكن هذا البيت ضعيفا والعنكبوت ضعيفة، فضعيف يأوي إلى ضعيف. وكذلك من يدعو غير الله فهو ضعيف ويأوي إلى من هو أضعف منه. فالله تعالى هو المالك لكل شيء والقادر على كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئاً يقول له كن فيكون. ولا شك أن الله تعالى أبطل عمل من ترك التوحيد ووقع في الشرك، فأبطل الله تعالى عمله، لأنه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه الكريم. قال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً. وحرم الله الجنة على من أهمل التوحيد ووقع في الشرك. إذا حرم الجنة وأدخل النار فلم يحصل له الأمن التام، ولم يحصل له إلا الذل والخسارة. ولهذا قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة
ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. وكذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله في الحديث الصحيح: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. ولا شك أن الله بيّن في كتابه أنه لا يغفر الشرك الأكبر الذي وقع فيه الإنسان إذا مات عليه ولم يتب منه، قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا يدل على أن ما دون الشرك فهو تحت المشيئة، إن شاء الله تعالى غفره وعفى عنه، وإن شاء عذب العبد بذنوبه ثم بعد التطهير يخرجه من النار ويدخله الجنة، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. ومما يدل دلالة واضحة على أن التوحيد هو أعظم الأمور ورأس الأمور أن القرآن كله في التوحيد. القرآن قد يستغرب بعض الناس هذا القول، القرآن كله في التوحيد، كما ذكر العلماء الراسخون في العلم. فالقرآن إما خبر عن أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله وأقواله، فهذا توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وإما دعوة إلى عبادة الله وحده وخلع ما يعبد من دونه، فهذا توحيد الألوهية، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعة الله، وهذا من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن الشرك وما يحصل لهم في الدنيا والآخرة من الذل والهوان والخسارة والتعاسة والهزائم في الدنيا، فهذا جزاء من خرج عن التوحيد، وإما خبر عن إكرام أهل طاعة الله وما يفعل بهم في الدنيا والآخرة، وهذا جزاء من عمل بالتوحيد لله عز وجل. إذن القرآن كله في التوحيد من أوله إلى آخره، وهذا يدل على أهمية التوحيد وأنه الأمر كله. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. وكذلك ينبغي للعبد المسلم أن يتفقه في أنواع التوحيد، فإن توحيد كما ذكر العلماء واستقرأوا من الآيات والأحاديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وهو الاعتقاد الجازم أن الله عز وجل وحده هو الخالق الرازق المدبر مالك الملك، بيده كل شيء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، يخفض من يشاء ويرفع من يشاء، يعز ويذل، بيده كل شيء. هذا توحيد الربوبية، وهو توحيد الله تعالى بأفعاله وحده، ولكن هذا التوحيد لا يدخل الإسلام ولا يكون الإنسان به مسلما، بل لا بد من توحيد الألوهية. ولهذا بيّن الله تعالى على المشركين أنهم يقرون بتوحيد الربوبية وينكرون توحيد الألوهية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فالله الخالق أقروا بذلك، ولكنهم لم يقروا بتوحيد الألوهية، وهو صرف جميع أنواع العبادة لله عز وجل. فلا يصرف العبد العبادة إلا لله، لا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا ينذر إلا لله، ولا يذبح إلا لله، ولا يعطي إلا لله، ولا يمنع إلا لله، ولا يحب إلا لله، ولا يبغض إلا لله. ولهذا يستكمل الإيمان كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام: من أعطى لله ومنع لله وأبغض لله وأحب لله فقد استكمل الإيمان، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. توحيد الأسماء والصفات وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف، ويمرونها كما جاءت مع الإيمان بمعانيها، وكذلك ينفى عنه سبحانه وتعالى ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. وإما يدل على أهمية التوحيد وفضله أن الله تعالى أنزل البراهين القطعية على إثباته حتى يبين للناس رحمة منه وإحسانا يبين لهم هذا التوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فبين الحكمة من خلق الجن والإنس أنه لتوحيده كما قال بعض العلماء إلا ليعبدون أي يوحدون. ولا شك أن الله تعالى أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام بالدعوة إلى التوحيد.
وما أرسلنا من قبلك من رسول
إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قضى أمر وحكم وألزم ألا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. فلا شك أن هذا من البراهين الواضحة على أن التوحيد هو أهم المهمات وأوجب الواجبات. ولهذا قال الله تعالى يبين أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما من رسول أرسل إلى قومه إلا دعاهم إلى توحيد الألوهية، إلى توحيد العبادة، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام آمرا له أن يجعل حياته ومماته وأعماله كلها لله إخلاصا لله تعالى، كما قال سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والتوحيد في الحقيقة هو حق الله تعالى على عباده، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا حق أحقه الله تعالى على نفسه كرما وجودا وإحسانا ولم يحقه عليه أحد غيره، هو الذي أحق ذلك على نفسه من كرمه وجوده. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل التوحيد من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي حديث عتبان رضي الله عنه وفيه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والتوحيد له ثمرات وفوائد كثيرة يتحقق بها الأمن في الدنيا والآخرة، بيّنها العلماء استنباطاً من الأحاديث ومن الآيات الكريمة، منها أن الله تعالى يغفر به جميع الذنوب كما في حديث السابق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، فحصلت المغفرة بسبب التوحيد. التوحيد هو السبب الأعظم في تفريج الكروبات في الدنيا والآخرة، وكذلك رد العقوبات ورفعها إذا وقعت، هذا هو التوحيد. يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة من خردل، فهذا من فضائل التوحيد، إذا كمل في القلب منع دخول النار بالكلية، أما إذا كان ضعيفا فإنه قد لا يمنع وقد يطهر الإنسان من المعاصي ثم يدخل الجنة بعد التطهير. يحصل لصاحبه الهدى الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة، هو السبب الوحيد لليل رضوان الله تعالى والحصول على ثوابه. وأن أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالها وفي ترتب الثواب عليها على التوحيد وعلى كمال التوحيد وعلى العمل بالتوحيد. يسهل الله تعالى على العبد فعل الخيرات وترك المنكرات ويسليه عن المصائب، فالمخلص لله في إيمانه وتوحيده يخفف الله تعالى عنه ما يكره من المصائب وغير ذلك، ويزين الله تعالى الإيمان في قلبه ويكره الله تعالى إليه الكفر والفسوق والعصيان، وهذا من فضل الله تعالى على عبده. التوحيد يسبب للعبد أنه يتحرر به من رق المخلوقين والتعلق بهم، فخوفه من الله ورجاؤه لله وعمله لله لا يعملها شيئا إلا لله تعالى. إذا كمل التوحيد في القلب وتحقق تحققا كاملا بالإخلاص التام، فإنه يصير العمل القليل كثيرا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل قال يا رسول الله أسلم أو قاتل؟ قال أسلم ثم قاتل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حينما قتل قال عمل قليلا وأجر كثيرا قبل أن يسجد لله سجدة. وهذا يدل على أن التوحيد هو يجعل الله تعالى العمل القليل به كثيرا، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. يدافع الله على الموحدين أهل الإيمان شرور الدنيا والآخرة، إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم ممن يحققون التوحيد الذي يحصل به الأمن والذي يرضى الله تعالى به على هدي رسوله عليه الصلاة والسلام. ونعوذ بالله من الشرك كبيره وصغيره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شكر الله صاحب الفضيلة الشيخ سعيد على ما تفضل به من هذه الكلمات، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناته. العنصر الثاني من هذه المحاضرة أيها الإخوة التوحيد وأثره وأهميته كنموذج حي لهذه البلاد المباركة، بلاد الحرمين الشريفين، وما ننعم فيه ولله الحمد من أثر هذه النعمة، نعمة التوحيد ونعمة الأمن، هو ما سيتحدث عنه صاحب الفضيلة الشيخ عمر العمر، فليتفضل مشكورا مأجورا، بارك الله فيه وسدده.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، فإن التوحيد كما سمعتم من فضيلة الشيخ وفقه الله هو أهم المهمات وأوجب الواجبات وأساس العبادات، له من المزايا ما لا يحصى ومن الثمرات ما لا يستقصى، رتب الله تعالى لمن حققه الثواب العظيم في الدنيا والأخرى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان فضل التوحيد وعظم مكانته، يقول رحمه الله: من تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة الرسول والدعوة إلى غير الله. ومن تدبر هذا حق التدبر وجد هذا الأمر كذلك في خاصة نفسه عموما وخصوصا، انتهى كلامه. ويقول تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله في بيان فضل التوحيد: التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه، فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وأما أولياؤه فينجيهم به من كربات الدنيا والآخرة وشدائدها. هذه سنة الله في عباده، فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد، ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد، ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد، فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك، ولا ينجي منها إلا التوحيد، فهو مفزع الخليقة وملجأها وحصنها وغياثها، انتهى كلامه. أيها الإخوة في الله، ومن فضائل التوحيد العظيمة وثمراته الجليلة توفر الأمن والطمأنينة في المجتمع الموحد، يظهر هذا جلياً في حالة العرب قبل الإسلام وقبل دعوة التوحيد الخالص، فقد كانوا من قبل أعداء متناحرين يفتخرون بالقتل والنهب والسلب، فلما أسلموا وتركوا الشرك وانقادوا للتوحيد أصبحوا بعد ذلك أخوة متحابين، كما قال جل في علاه:
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: ذكرهم الله تعالى نعمته وأمرهم بذكرها فقال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء يقتل بعضكم بعضا ويأخذ بعضكم مال بعض حتى إن القبيلة يعادي بعضهم بعضا وأهل البلد الواحد يقع بينهم التعادي والاقتتال وكانوا في شر عظيم، وهذه حالة العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعثه الله وآمنوا به واجتمعوا على الإسلام وتآلفت قلوبهم على الإيمان كانوا كالشخص الواحد من تآلف قلوبهم وموالاة بعضهم لبعض، انتهى كلامه رحمه الله. ومن أظهر الأدلة أيها الإخوة وأوضح النصوص الشرعية على أثر تحقيق التوحيد في حفظ الأمن وحصول الطمأنينة والتمكين قول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال بعد ذلك ربنا: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو الشرط، فإذا تحقق هذا الشرط تحقق المشروط وهو الأمن والتمكين والاستخلاف في الأرض. ذكر البغوي في تفسيره سبب نزول هذه الآية عن أبي العالية أنه قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد الوحي 10 سنين مع أصحابه وأمروا بالصبر على أذى الكفار وكانوا يصبحون ويمسون خائفين، ثم أمروا بالهجرة إلى المدينة وأمروا بالقتال وهم على خوفهم لا يفارق أحد منهم سلاحا، فقال رجل منهم: ما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح؟ فأنزل الله تعالى قوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات الآية. أيها الإخوة في الله، إن الأمن والطمأنينة والاستقرار في الدول والمجتمعات مرتبط غاية الارتباط بالتوحيد والتمسك بالعقيدة الصحيحة وإقامة الحدود وتطبيق الشريعة. يقول ربنا جل في علاه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: كل بلاد استقامت على أمر الله وحكم حكامها شريعة الله تطمئن ويقل فيها الخوف ويسود فيها الأمن وتحصل فيها الحياة الكريمة وتسهل الأرزاق ويعيش الناس في أمن وعافية وطمأنينة في كل شيء. وكل بلاد تضيع فيها الشريعة ولا تقام فيها حدود الله يكثر فيها الخوف ويقل فيها الأمن وتسود فيها الفوضى وتكثر الرذائل وتقل الفضائل ولا يطمئن الناس في عيش ولا في رزق. قال الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وكل من نظر في العالم وأحوال الناس يعلم ما ذكرنا عن يقين وعن مشاهدة، فإذا تأمل المؤمن البصير حالة عصر الصحابة وما فيه من الخير العظيم والجهاد الواسع والفتوحات الكثيرة والأمن والأمان في البلدان التي حكمها المسلمون بسبب تطبيقهم لشريعة الله وتنفيذهم لأحكام شرعه الذي شرع وإقامتهم لحدوده، يرى العجب العجاب ويتضح له صحة ما ذكرنا من وجود الأمن والحياة الكريمة بسبب تطبيق الشريعة الإسلامية العظيمة، ويعلم يقينا أيضا أن البلاد الأخرى التي سادت فيها الفوضى واختل فيها الأمن وتعدى فيها القوي على الضعيف أن ذلك بأسباب عدم تحكيمهم لشريعة الله وعدم قيام حكامهم بما يجب من الوازع الشرعي في إقامة الحدود والتعزيرات والأخذ على يد الظالم وإنصاف المظلوم إلى غير ذلك. وفي هذا المعنى يقول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون يشركون بي شيئا. وهذا واضح، والكلام لسماحته رحمه الله، وهذا واضح في أن ربنا عز وجل وعد عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن يستخلفهم في الأرض ويمكن لهم فيها، كما مكن لمن قبلهم ممن عمل عملهم واستقام على الإيمان والعمل الصالح وأدى حق الله وطبق الشريعة. وعدهم سبحانه أن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وأن يبدلهم من بعد خوفهم أمنا، وما ذاك إلا بأسباب إيمانهم وعملهم الصالح. والضد بالضد، فمتى أخلوا بالإيمان وأخلوا بالعمل الصالح تخلف هذا الوعد، فالجزاء من جنس العمل. فمن استقام على أمر الله وطبق حقه سبحانه وتعالى وأنصف المظلوم من الظالم وأقام الحدود في ولايته صارت بلاده في أمن وأمان وراحة وطمأنينة وحياة كريمة، تحقيقا لما وعد الله به عباده سبحانه وتعالى، وهو الصادق في وعده جل في علاه. ومتى أخلوا بذلك ولم ينفذوا أمر الله، بل تساهل حكامهم بشريعة الله ولم ينفذوا ما يجب من الحدود والتعزيرات الشرعية، أصابهم في بلادهم من الخلل والضعف واختلال الأمن ووجود الخوف والقلق، بحسب ما عندهم من تضييع أوامر الله وبحسب ما ضيعوا من إقامة حدود الله. وهذا كله واضح لمن سبر أحوال العالم ودرس أحوال الدول الموجودة والبائدة. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة في الله، وإذا أردنا أن نأخذ أموذجاً حديثاً ومثالاً واقعاً لأثر التوحيد في حفظ الأمن، فإننا نرى ذلك واقعاً محسوساً في بلادنا المملكة العربية السعودية حرسها الله، عندما قامت على أساس التوحيد الخالص، وتعاهد الإمامان المصلحان الإمام محمد بن سعود والإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله على الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك وتحكيم الشريعة بين العباد، حصل الخير الكثير بسبب هذه الدعوة السلفية، ليس لأهل نجد فحسب، وإنما عم نفعها وخيرها الجزيرة العربية وأقطاراً كثيرة من العالم الإسلامي. وما زالت هذه الدولة وفقها الله قائمة بالتوحيد، محاربة للشرك، آمرة بالمعروف، ناهية عن المنكر، ناشرة للخير والفضيلة، قامعة للشر والرذيلة، محكمة للكتاب والسنة. يظهر ذلك جلياً في أقوال وأفعال حكامها منذ نشأتها إلى وقتنا الحاضر، جزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. ومن ذلك ما قاله الإمام المؤسس الملك الصالح عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله، يقول: أنا عندي أمران لا أتهاون في شيء منهما، ولا أتوانى في القضاء على من يحاول النيل منهما ولو بشعرة. الأول كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، إني والله وبالله وتالله أقدم دمي ودم أولادي وكل آل سعود فداء لهذه الكلمة. إني والله وتالله وبالله أقدم دمي ودم أولادي من آل سعود فداء لهذه الكلمة لا أظن بها. والثاني هذا الملك الذي جمع الله به شمل العرب بعد الفرقة، وأعزهم بعد الذلة، وكثرهم بعد القلة، فإني كذلك لا أدخر قطرة من دمي في سبيل الذود عن حوضه. ومن وصاياه رحمه الله لابنه وولي عهده الملك سعود قال له: واعلم أننا نحن آل سعود ما أخذنا هذا الأمر بحولنا وقوتنا، وإنما من الله به علينا بسبب كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومن أقواله أيضا: أفخر بأنني سلفي محمدي على ملة إبراهيم الخليل، دستوري وقانوني ونظامي وشعاري دين محمد صلى الله عليه وسلم، فإما حياة سعيدة على ذلك وإما موتة سعيدة. ومن أقواله رحمه الله ردا على من يلقب أهل السنة السلفيين بالوهابيين تنفيرا منهم، يقول رحمه الله: يسموننا بالوهابيين ويسمون مذهبنا الوهابي باعتبار أنه مذهب خاص، وهذا خطأ فاحش نشأ عن الدعايات الكاذبة التي كان يبثها أهل الأغراض. نحن لسنا أصحاب مذهب جديد أو عقيدة جديدة، ولم يأتي محمد بن عبد الوهاب بالجديد، فعقيدتنا هي عقيدة السلف الصالح التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه السلف الصالح. نحن نحترم الأئمة الأربعة، ولا فرق عندنا بين مالك والشافعية وأحمد وأبي حنيفة، كلهم محترمون في نظرنا. هذه هي العقيدة التي قام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يدعو بها، وهذه هي عقيدتنا، وهي عقيدة مبنية على توحيد الله عز وجل، خالصة من كل شائبة، منزهة عن كل بدعة. فعقيدة التوحيد هذه هي التي ندعو إليها، وهي التي تنجينا مما نحن فيه من محن وأوصاب. ثم ذكر رحمه الله ما أنعم الله به عليه من النعم، أن ذلك بسبب التوحيد، حيث يقول: لقد كنت لا شيء، لقد كنت لا شيء، وأصبحت اليوم وقد استوليت على بلاد شاسعة يحدها شمالا العراق وبر الشام، وجنوبا اليمن، وغربا البحر الأحمر، وشرقا الخليج. لقد فتحت هذه البلاد ولم يكن عندي من الأعتاد سوى قوة الإيمان وقوة التوحيد، ومن العدد غير التمسك بكتاب الله وسنة رسوله، فنصرني الله نصرا عزيزا. هذه أقواله رحمه الله، وقد سار على سيرته العطرة، وقد سار على منهجه أبناؤه البررة من بعده إلى وقتنا الحاضر، ولله الحمد والمنة. ومن أفعال الملك المؤسس رحمه الله التي تصدق أقواله التي سمعتموها قبل قليل، أنه رحمه الله هدم القباب المبنية على القبور، مثل قبة قبر خديجة في مكة، وكذلك قبة قبر ميمونة، وأيضا قبة قبر حواء في جدة، كما قام رحمه الله بهدم القباب المبنية على قبور بعض الصحابة في البقيع. ومن ذلك أيضا أنه أمر بهدم صنم ذو الخلصة في جنوب المملكة على يد عامله عبد العزيز بن إبراهيم رحمه الله. يقول الأستاذ محمد بن علي المغربي في كتابه أعلام الحجاز: كان السذج من الناس يزورون هذه القبور التي كانت منتشرة بمدن الحجاز كلها، وينذرون لها النذور، وهذه كلها من البدع الضالة المضلة التي دخلت على المسلمين، واستغل القائمون على هذه القبور سذاجة الناس وغفلتهم وجهلهم بالدين الصحيح، فأقاموا القباب على هذه القبور، واستولوا على ما يرد إليها من أموال النذور، وكل هذا ليس من الدين الصحيح في شيء، بل هو مدعاة للانحدار إلى هاوية الشرك والعياذ بالله. فالله تعالى هو الضار وهو النافع، والدعاء يجب أن يكون له وحده تعالى دون وسيط أو شريك. وقد أزيلت هذه القبور وما عليها من القباب، وانتهت تلك البدع الضالة المضلة حينما قامت الحكومة السعودية بعد انضمام الحجاز إليها بإزالة تلك القبور والقباب، فسلمت للناس عقائدهم من الشوائب والانحرافات. انتهى كلامه. أيها الإخوة، ولأن هذه الدولة أقامت التوحيد ونصرت عقيدة السلف الصالح، كان الذي يعاديها إنما يعادي التوحيد والمنهج الأصيل الذي قامت عليه. يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: فالعداء لهذه الدولة عداء للحق، عداء للتوحيد. أي دولة تقوم بالتوحيد الآن؟ أي دولة من حولنا يقيمون التوحيد؟ من الذي يدعو للتوحيد الآن ويحكم شرع الله ويهدم القبور التي تعبد من دون الله؟ من وأين هم؟ أين الدولة التي تقوم بهذه الشريعة غير هذه الدولة؟ انتهى كلامه رحمه الله. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يديم علينا نعمة التوحيد والأمان، وأن يديم علينا نعمة التوحيد والإيمان ونعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين عامة من كل سوء ومكروه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم هداك، واجعل عملهم في رضاك يا رب العالمين، واجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى، واخذ بنواصينا ونواصيهم إلى البر والتقوى يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ عمر على هذه الكلمات، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناته. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تعليق من سماحة شيخنا ووالدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، على هذه الندوة، فليتفضل مشكورا مأجورا، بارك الله فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، ندوة مباركة وكلام طيب وتوجيه سليم من الشيخين سعيد وعبد الرحمن عمر. هذه الندوة المباركة التي ينبغي أن تكون دائما في كل عام حلقة أو حلقتان أو ثلاث، لأن حقيقة تذكير الناس بالتوحيد وتحذيرهم من الشرك أمر مطلوب، لأن التوحيد أعظم الطاعات والشرك أعظم المعاصي. وكلما ذكر العباد بهذا الشأن وبينهم التوحيد وفضله وإنعام الله به والشرك وضرره وأذاه وعاقبة السيئة، هذا أمر إذا ذكر العباد به استنخيرا. من الخطأ أن نغفل عن التوحيد ونقول التوحيد كل عرفه وكل يعرفه، كيف نقول ما يصلح هذا؟ لا بد أن يذكر الناس بالأمر العظيم. انظروا كتاب الله من أول آخره في التوحيد وشرط عظيم أمره. فيا إخواني، الإعراض عن تعلم التوحيد وتعليمه والتحدث عنه هو الذي أوقع الناس بما أوقعهم فيه، لأن صحة التوحيد وقوته في القلب قوة للجوارح وأداء الأعمال الصالحة. وإذا ضعف التوحيد في القلب فلا بد أن تضعف الأعمال كلها. أيها الإخوة، هذا التوحيد أساس الملة والدين، لأجله خلقنا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لأجله أنزل الكتب، ولأجله أرسل الرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أيها الإخوة، ارتباط الأمن بالتوحيد ارتباط وثيق، فإن التوحيد هو الذي يحقق الأمن للإنسان في نفسه وفي مجتمعه. فالإنسان في نفسه عندما يقوى التوحيد الله في قلبه ويعرف الله بأسمائه وصفاته ويوقن بأنه ربه وخالقه، لا خالق له غيره ولا رب سواه، وأنه المستحق أن يعبد وحده دون ما سواه، عندما يتقرر هذا الأصل في نفسه ويثبت هذا الأمر في نفسه، عند ذلك يطمئن قلبه وتسكن نفسه ويزداد خيرا وإيمانا. الله جل وعلا قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالذين آمنوا ولم يخالط إيمانهم شرك بالله لهم الأمن وهم مهتدون. وهذا الأمن إما أمن مطلق في الدنيا والآخرة، وإما أمن في خلل. فمن أتى بالتوحيد والأعمال الصالحة ظاهرة وباطنة كان الأمن في الدنيا والاهتداء في الدنيا، والأمن يوم القيامة أمن من عذاب الله. حتى في الدنيا يأمن قلبه من تلاعب الشيطان به، فإن المشرك متذبذب لا إله له ثابت، تراه يعبد الأشجار والأحجار والأنبياء والأولياء والصالحين، متذبذب غير مستقل. أما الموحد فهو الذي وحد الله بتطبيق عبادته له وإخلاصه الدين له، وحده بذلك لعلمه بأنه ربه وخالقه الموصوف بكل صفات الكمال والجلال، تلك الصفات والأسماء اللائقة به جل جلاله وتقدس أسماؤه. فالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لهم الأمن الدنيا، لهم الأمن أمن في الدنيا، فهو في الدنيا آمن مستقر، قرير العين طيب النفس، يعبد الله ويخلص له الدين، وهو آمن عند موته. تقول له الملائكة: لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنت وعدون. آمن في لحده حينما يجيب ملكين: الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي. آمن يوم القيامة لا يحزن وزأكبر، فهو يوم القيامة آمن من عذاب الله. أيها الإخوة، التوحيد من أهم الأمور وأعظم الواجبات والمهمات، لكن المشكلة أننا في زمن كثر القيل والقال فيه وتجاهل الناس هذا الأصل العظيم وضعوا شأنه عندهم، فإن هذا خطر عظيم، قد يقع الناس بالشرك من حيث لا يعلمون. فالاهتمام بالتوحيد والدعوة للتوحيد وكل الدعاء وكل الدعاة والخطباء يهتمون بهذا الجانب، فالخطيب يخطو في الجمعة في مواضع التوحيد والتحذير من الشرك، والمتحدث والمتكلم في وسائل الإعلام يجعل التوحيد أهم أموره وغاية مقصوده. هذا هو المهم يا إخواني، فإن الجهل بهذا الأصل العظيم فيه ضرر لا شك ولا ريب، لأن أمر خلق الله لأجله وأرسل الرسل لأجله، ولا يقبل أي عمل من أي عامل إلا إذا صح توحيده، وإذا لم يكن له توحيد واختل توحيده قال الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فنسأل الله أن يثبتنا ويهدينا وأن يجزي الشيخين عما قال وتكلم خيرا.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به من تعليق، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، أود أن أنبهكم إلى أن محاضرة الأسبوع القادم ستكون بعنوان الرؤية الشرعية في كيفية التعامل مع الفتن النازلة، والتي سيتفضل بإلقائها صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن أحمد الفيفي عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام. الرؤية الشرعية في كيفية التعامل مع الفتن النازلة. مع الفتن النازلة. سماحة الشيخ، الأسئلة كثيرة جدا، أعرض على سماحتكم بعضها وأعتذر من الأخوة الذين لم أتمكن من عرض أسئلتهم. هذا سائل يقول: سماحة الشيخ، هناك من يفسر معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله بأنها إخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصحيح في ذات الله، فما حكم هذا التفسير؟ بأنه إخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصحيح في ذات الله.
إخراج اليقين
لا إله إلا الله في قوله جل وعلا فأعلم أنه لا إله إلا الله، وفي قوله عن المشركين أنهم قالوا إذا قيل لا إله إلا استكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا شرك مجنون. العلماء يقولون لا إله إلا الله نفي وإثبات، وحقيقتها لا إله معبود حق إلا الله، فلا إله إلا الله تنفي أن يعبد بحق إلا الله، لا معبود بحق، ليس لموجود لكن لا معبود بحق، لأن وجد معبودات من دون الله، لكن الآية تنفي استحقاق العبادة لغير الله وتثبت العبادة لله. فلا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. قال الله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، وهي لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله معناها الذي دل القرآن والسنة عليه نفي استحقاق العبادة لغير الله وإثبات العبادة لله، وأنه لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، وأن كل ما عبد من دون الأرض فمعبود بالباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، هناك من يقول أن الدعوة إلى التوحيد تفرق المسلمين، فالواجب علاج جراحات المسلمين بدلا من هذه الفرقة، والله يحفظكم ويرعاكم.
التوحيد هو الذي يجمع المسلمين لا يفرقهم أبدا، هو الذي يجمعهم، لو أنفقت ما في الأرض جميع، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. كيف نعالج الجراح ونحن في مصيبة عظيمة الشرك بالله؟ كيف أعالج قضية والشرك بالله باقي؟ لا، لا بد أن نحقق التوحيد، فالتوحيد هو اللي يؤلف القلوب. أما أن يكون معي وثني يعبد غير الله ويتعلق بغير الله، ليس على طريقتي ولا على منهجي، هذا مشرك. فلا يجوز لنا أن نعتقد أن هناك جراحات وآلام ينبغي علاجها قبل التوحيد، أو نعتقد أننا يمكن أن نجتمع جميعا مع وجود الشرك في بعضنا والتعلق بغير بعضنا، ما يجوز. لا بد من التوحيد الخالص. الله يقول نبيه: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يعني ود المشركون لو تترك آلهته لتركوا سب ربك، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فلا بد من تحقيق التوحيد. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغض أبدا. هذا بقول جل وعلا: وما كان استغفار إبراهيم لأبي إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين أنه عدو لتبرأ منه. فالمشركون تبرأوا منهم، يعني واليهم يدعو التوحيد، فإن قبلوا وإذا تبرأنا منهم وأبغضناهم في الله ولا نعتقد أنهم إخواننا وهم مشركون. أما أن نقول لا، التوحيد سهل، اجتمعوا الكلمة، ترى أخوة إسلامية وأخوة دينية، وهذا مشرك وثني وهذا جهمي ملحد، لا، ما يصلح.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، هذا سائل يقول: خرجنا للدعوة إلى الله عز وجل خارج هذه البلاد، ووجدنا الكثير يطوفون ويدعون ويتوسلون عند القبور، وعندما أردنا أن ننكر هذا بطبيعة فطرتنا في هذه البلاد قال لنا المسؤولون عنا والأمراء علينا: لا تنكرون على هؤلاء، وإنما حببوهم في الإسلام أولا وادعوهم وهكذا. فما رأي سماحتكم في هذه الطريقة؟ وهل نذهب ونخرج لخارج البلاد بهذه الدعوة؟ والله يحفظكم ويرعاكم.
من تهيأ له الخروج للدعوة إلى الله وكان على علم وبصيرة وحسن فهم للواقع فجزاه الله خير. وينبغي أن يبدأ بالتوحيد، ينبغي أن يبدأ بالتوحيد ويتصل بهؤلاء ويبينهم ويوضح لهم حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك، لأن من قد يجهل ذلك نشأ وترعرع وشب وشاب على شرك وضلال. لا بد أن ننبههم وخلصهم من هذا الشرك. أما أن نقول أنتم إخواننا ونحن إخوانكم وهم على ما هم عند بعض، ما يصلح، ليس هذه أخوة. لا بد من تحقيق التوحيد، لا بد من دعوة إلى الله، لا بد من بيان فساد الشرك وضلاله وأذاه.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. وقال في سؤاله الثاني: وهل نخرج مع هؤلاء الجماعة الذين يزهدون في التوحيد والسنة ويبعدوننا عنه؟ أفتونا مأجورين.
لا يخرج معهم، اللي ما هو يهتم بالتوحيد ويعتني ليس بخير فيه. لا بد أن يكون التوحيد أهم، هذا شيء خلقنا لأجله، إذا فرطنا في هذا فرطنا في ديننا. خلقنا لنعبد الله، خلقنا لنوحد الله، خلقنا ندعو الله، خلقنا نستغيث بالله، خلقنا لننكر على كل من عبد غير الله.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، إذا كنا في بلاد أهله موحدين مسلمين، فكيف نبدأ معهم الدعوة إلى الله عز وجل؟ هل نبدأ بالتوحيد أو نبدأ بالتحذير من التبرج والسفور وغيرها من المعاصي؟
يا إخواني، المعاصي شيء، الشرك أعظم الذنوب. ادعوا التوحيد وحب التوحيد لهم وبين لهم حقيقة التوحيد. الرسول صلى الله عليه وسلم بكر مكة 13 سنة كلها بالتوحيد، لم تهرض عليه الصلاة إلا قبل هجم سنتين وسنوات ركعتين، وإلا كل مكة كله مكرس للدعوة التوحيد ودحض حجج المشركين وإقامة الحق ودحض الباطل.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، هذا سائل يقول: أحد الدعاة في محاضرة له نقلت على وسائل الإعلام وتناقلتها المنتديات قال عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه بأنه سارق ويلعب بتركات المسلمين ويتلاعب بها، وينسب ذلك لكتاب كنز العمال، فما حكم ذلك؟ أفتونا مأجورين.
يا إخواني، عقيدة أهل السنة والجماعة أولا محبة أصحاب رسول الله، وأن حبهم فريضة. لماذا؟ لأنهم أنصار محمد صلى الله عليه وسلم، خيرة الخلق بعد الأنبياء. نظر الله في قلوب العباد فوجد قلبهم خير القلوب فاختارهم لرسالته، ثم نظر لقلوب العباد ذلك فرأى قلوب أصحابه فاختار رسول دينه. فأصحاب رسول الله أصحاب رسول أحبابه وأنصار دينه وحمل شريعته الذين بلغون القرآن والسنة، هؤلاء نحبهم ونواليهم ونترضى عنهم ونعرف لهم سابقتهم وفضلهم، وأنه ما كان ولن يكون ما كان في من مضى ولن يكون فيما بعد أن يأتي على الأفضل منهم. فهم سبقونا بالإيمان، سبقونا بالهجرة، سبقونا بالجهاد، سبقونا بكل عمل صالح. فمحاولة قدح فيهم أو البحث عن نقائصهم أو محاولة حط من قدرهم أو تشويه سمعتهم، هذا لا يخسر من قلب المؤمن. من كان يؤمن حقا أحبهم لمحبة الله لهم وحد رسوله صلى الله عليه وسلم. الله يقول لنا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. المتأخر لا عشان أنهم في الفضل، لكن في الجملة هم خيار الخلق. وإن كان أفضل من بعض لا شك أن الصديق أفضل الأمم بعد الأنبياء، وأن عمر كذلك، ثم عمر ثم علي ثم العشرة وأهل بدر وبدر الرضوان. ومع هذا جميع أصحاب رسول الله الذين شهدوا رسول الله وآمنوا به بحياته، هؤلاء أصحابه الكرام نحبهم ونواليهم ونؤيدهم وندعو لهم نترضى عنهم. أما القدح فيهم ونقل كلام سيء من أحيانا كذبا على هذه الكتب حتى أزعن أضعني قل إنه صحيح الكتاب، لكن كتاب من الكتب كثير من أحد ضعيفة وغير ثابتة، مع أنه لم ينقل الصحيح هذا الخبر وليس المدل فيه. فالواجب على المتقى الله كيف نصير الصحابي السالك حاجة، وكان صحابي جليل خال المؤمنين كاتب الوحي صلى مع رسول الله وراء رسول الله وجاهد معه ورضيه الصديق وعمر وعثمان أمير الشام ورضوا بولايته وأحبه المسلمون وأجمعوا على بيعته إجماعا قطعيا ورضوا به إماما لهم، فهو أول ملوك الإسلام وخير ملوك الإسلام رضي الله عنه. فمن قد أو شك في قدحه فليتوب إلى الله وليراجع دينه.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، وقال في سؤاله وما حكم يا سماحة الشيخ حضور مثل هذه الدروس والحلق ونشر أشرطتها ومحاضراتها؟
والله أي حلقة أو أي شريط يحمل هذا الداء هذا البلاء يجب تلافه، ولا يجب أن أحضر حلقات في سبيل أصحاب رسول الله. أصحاب محمد نحبهم، والذي يقدح بنبغضه ونعاديه بالله ونعتقد أنه على غير هدى.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ أحسن الله إليكم على ما تفضلتم به عن فضل التوحيد وما يترتب عليه، ونطلب من سماحتكم حفظكم الله وبارك فيكم في ظل هذه الظروف التي الناس هم الذين الناس اليوم بحاجة للتوحيد وما يتعلق به، نطلب منكم يا سماحة الشيخ شرح كتاب ثلاثة الأصول لفضيلة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في إذاعة القرآن الكريم وبعض الفضائيات، حيث أن الكثير من الناس يستمعون لسماحتكم وتوجيهاتكم ويقبلون منكم، والله يحفظكم ويرعاكم.
نرجو الله أن يوفق الخير إن شاء الله.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ هذا سائل يقول هل الإصرار على المعاصي والكبائر يجعل صاحبها كافرا كفرا أكبر مخرجا من الدين؟
لا حاجوك، الكبائر كبائر محرمة حرام لا يجوز، مرتع لوعي شديد، لكنها لا تخرج من الملة، إنما هي خطر على العبد إن استمر عليها يخشى من نقص إيمانه ومرض قلبه، لكنها لا تخرج عن التوحيد.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وبارك فيكم. سماحة الشيخ كيف يتدرج العامي وطالب العلم المبتدئ في دراسة التوحيد وخاصة توحيد العبادة، والله يحفظكم ويرعاكم. وهل يحفظ كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب، وبأيها يبدأ؟ بالكتاب الأصول الثلاثة أو كتاب التوحيد أو كشف الشبهات؟ نرجو التوضيح والله يحفظكم.
الحقيقة أن الله جل وعلا وفق شيخ الإسلام بن الوهاب للاهتداء وتوحيد العبادة، فإن الشيخ رحمه الله كرس جهده في الدعوة إلى توحيد العبادة، وأرسل الرسائل لعلماء زمانه الذين خالفوه واختلفوا معه، وبين لهم حقيدته وحقيقة دعوته وأنها دعوة صادقة توحيد الله. قال في أثناء كلام بعض من كتب له: وإني أشهد الله وملائكته ومن حضر عباد المؤمنين أنكم لو أتيتموني بقول لي يخالف الكتاب والسنة كنت أول الناس رجوعا عنه. فرحمه الله اهتم التوحيد، ولهذا وفق للتأليف ألف أصول الثلاثة، وهي كتاب مع وجل لفظه، إلا أنه فيه توضيح لتوحيد العبادة بعد الرب والدين والنبي صلى الله عليه وسلم، معرفة الشرك وأنواع العبادة. هو كتاب مع اختصار كان الأول يحفظونه ويعلمه الناس لكل بعد صلاة الفجر. كتاب التوحيد 67 ترجمة في التوحيد وتكميله وما يضاده أو ينقصه. كشف الشبهات وضعه للإجابة على جميع شبه المعارضين، وإذا تأملت حق التأمل وجدته كتاب رزين به جدال بعلم وحق ودحض للباطل بأصول جيدة. فكتبه رحمه الله حقيقة فيها خير عظيم، وفقه الله لهذا الأمر العظيم. فمن قرأ كتبه ورسائله بقراءة منصبة عادلة بتوفيق الله سيستفيد خيرا كثيرا. والشيخ بعد رسالة سماها العقيرة الصحيحة ويضادها، وهي أيضا محاضرة القاها في أحد الأندية، فيها خير كثير وعلم الجبر رحمه الله جميعنا.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، ما رأي سماحتكم في من يقول أن ذكر أحاديث السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين وتحريم الخروج عليهم إنما هذا هو الذي يقوله العملاء والذين يسمون علماء السنة بأنهم نفعيون وجاميون، فنرجو من سماحتكم بيان ذلك والله يحفظك.
إخواني، وجوب طاعة ولي الأمر وتحريم الخروج عليه والنهي عنه، هذا دل كتاب وسنة عليه، هذا كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. كيف نقول هذا كتاب الله؟ هذه السنة، ما قلنا شيء مثل أنفسنا. أما أن نزعم أن هذه السنة لا اعتبار لها أو نقول ما يجوز، بعد يقول هذه أحد ما يطعم فيها، ما يجوز. أحاديث صحيحة صريحة في وجوب السمع والطاعة والأمر وتحريم الخروج عليه، وأن من خرج على إمامه لقي الله وليس الحجة ومات من الجاهلية، هذا أمر شرعي مقرر. لكن مريد الفتن والبلاء يعني يقول هذا الأقوال سيئة.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، هل هنالك علاقة بين التوحيد وطاعة ولاة الأمور في كتب العقائد؟ نرجو التوضيح في ذلك.
لأن من عقائد السنة، يعني أهل السنة، لأن الخوارج يرون الخروج على ولي الأمر بمجرد معصيته واستحلال دمه وماله، هذا مثل الخوارج. وأهل السلف الصالح ضد ذلك، قالوا يجب طاعة الأمر في المعروف ويحرم الخروج عليه لما في الخروج من المفاسد والفتن والأضرار، ما الله به عليه. يا إخواني، انظروا العالم الآن، فتن تروج، فتن ومحن بأسباب عدم الطاعة، اختلاف الناس والانقسام، يقولوا انقسامهم لأنفسهم، والغوويات والفوضويات التي لعبت بعقول أمة، هذه الدماء تسفك الآن في كل مكان بأسباب التمرد على الشرع وبأسباب المعاصي وبأسباب الخروج على الأئمة. جاء البلاء، نسأل الله العافية. الأمور ولم تعد بحكمة، وإنما عد بأهواء، وأعداء الإسلام هم الذين أثاثوا الفتن وتلك الشرور لتدمير الأمة وإذلالها وسلبها قوتها حتى يتحكموا بما شاء، نسأل الله السلامة والعافية.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، هذا سائل يقول: نحن في هذه البلاد ولله الحمد وغيرها من بلاد المسلمين موحدين وعقائدنا سليمة، فلماذا الكلام عن التوحيد في ظل هذه الظروف التي يعاصرها الأمة والمسلمون في شتى بقاع الأرض؟
يا إخوة، الأول التوحيد قوة بالقلب،
لا قوة لقلب المؤمن بالتوحيد. إذا لم يكن التوحيد قوة في القلب لا خير فينا، ما في قوة ولا عز إلا إذا قوي التوحيد في القلب.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، هل هنالك علاقة بين التوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ نرجو التوضيح والله يحفظك.
نعم، هناك علاقة. التوحيد يدعو إلى طاعة الله وإلى الأمر بالخير، فالتوحيد أعظم المعروف والمنكر أعظم والشرك أعظم المنكر. فالموحد يأمر بالمعروف بطاعة توحيد الله وطاعته وينهى عن معصيته ويحذر الشرك بالله. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في حديث بعث معاذ إلى اليمن رضي الله عنه عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فعلى أي شيء يبين نستفيد من هذا التوحيد والله من هذا الحديث والله يحفظكم ويرعاكم؟
هل يكن أول ما تدعو شهادة أن لا إله إلا الله يدل على البدء بالتوحيد وأنه أهم الواجبات وأعظمها؟
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به من بيان وأسئلة في وإجابات في هذه الأسئلة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، كان هذا هو السؤال الأخير في حلقة في لقاء هذه الليلة، وأسأل الله عز وجل أن يرفع قدركم في عليين، وأن يجزي المشايخ خيرا على ما تفضلوا به، وأن يجزي سماحة شيخنا وإمامنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ خير الجزاء على ما تكبد به من مشاق بمجيئه من السفر. وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم على خير، ونجتمع بإذن الله تعالى في خير من ضمن لقاءات هذا الجامع المبارك. والله يحفظكم ويرعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.